فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته حاصل بترك الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة الذي هو أساس سلامة القلب.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة الداعية للإنتاج والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة،
أمراض القلوب. والآن مع الشريط الأول
للشيخ أحمد بن الأمير.
الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا القرآن خير الكلام وجعله نورا وحياة للقلوب وشفاء لما في الصدور، فسبحانه من إله حكيم. أحمده تعالى على جزيل إنعامه وأشكره على جليل إحسانه، وله الحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، هدى الله به من الضلالة وعلم به من الجهالة، وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الأحبة في الله، اعلموا أيها الأحباب أن من أهم ما ينبغي أن تبذل له الأوقات وتنفق له الجهود والمجهودات هو علاج القلوب من الأمراض والآفات وسائر الذنوب، وذلك لما للقلب من مكانة في الإسلام عظيمة ومنزلة عالية رفيعة، فهو محل نظر الرب ومستودع التوحيد والإيمان والإخلاص. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم في صحيحه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الأعمال تتفاضل عند الله بتفاضل ما في القلوب، لا بكثرتها وصورها، بل بقوة الداعي وصدق الفاعل وإخلاصه وإيثاره الله على نفسه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والقلب هو الأصل، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك الأعضاء والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فصلاحه وفساده يستلزم صلاح الجسد وفساده، فيكون هذا مما أبداه لا مما أخفاه، يعني أن صلاح القلب يستلزم قيام الجوارح بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وخص القلب بذلك لأنه أمير البدن، وبصلاح الأمير تصلح الرعية، وبفساده تفسد. وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب والإشارة إلى أن لطيب الكسب أثرا فيه، والمراد المتعلق به من الفهم الذي ركب فيه. اعلموا رحمكم الله أن القلوب ثلاثة: قلب سليم، وقلب ميت، وقلب مريض. أولا القلب السليم، وهو المذكور في قوله تعالى: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أي سالم من الدنس والشرك. وقال القاسمي: بقلب سليم من مرض الكفر والنفاق والخصال المذمومة. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: القلب السليم هو الذي سلم أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما، بل خلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء، وخلص عمله لله، فإن أحب أحب لله، وإن أبغض أبغض لله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله، ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل ما عدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والقلب السليم أيها الأحبة في الله هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرئاسة، فسلم من كل آفة تبعده من الله، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة يوم الميعاد، ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من 5 أشياء: أولا من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجرد والإخلاص. إذا توفرت في قلبك هذه 5 فأنت إن شاء الله من أهل القلوب السليمة. واعلموا أيها الإخوان أن لسلامة القلب وصحة آثارا حميدة وفوائدا جليلة: أولا راحة البال وطمأنينة النفس واجتماع القلب. قال ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله: وقد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته، فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ونظير هذا قوله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة، وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين. فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته حاصل بترك الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة، الذي هو أساس سلامة القلب، وهو النعيم على الحقيقة ولا نسبة لنعيم البدن إليه. فقد كان يقول من ذاق بعض هذه اللذة: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لا جلدون عليه بالسيوف. ولا تظن أن قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مختص بيوم الميعاد فقط، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة، وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة. وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من برد القلب وسلامة الصدر؟ وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ كذلك أحبتي في الله استنارة القلب وانشراحه. قال ربنا جل وعلا: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال أبي بن كعب: مثل نوره في قلب المسلم، وهذا هو النور الذي أودعه الله في قلب عبده من معرفته ومحبته والإيمان به وذكره، وهو نوره الذي أنزله إليهم فأحياهم به وجعلهم يمشون به بين الناس، وأصله في قلوبهم. أيها الأحبة في الله، وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية. فما شئت من بدع وضلالة واتباع هوى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة، فإن ذلك إنما يكشفه له النور الذي في القلب. فإذا نفد ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يجوس في حناديس الظلام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأصل صلاح القلب حياته واستنارته، قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وفي الدعاء المأثور عنه صلى الله عليه وسلم: اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. ثالثا أحبتي في الله، إدراك الحق والتمييز بينه وبين الباطل، وهذه الفائدة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفائدة السابقة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: ويجعل لكم نورا تمشون به، يعني علما وهدى تفرقون به بين الحق والباطل. وقال القاسمي رحمه الله: والنور هو الذي يبصر من عمى الجهالة والضلالة ويكشف الحق لقاصده. أيها الأحبة في الله، اعلموا أن لسلامة القلب علامات ودلالات تبين مدى صحتي وسلامتي وعافيته بحسب تحققها فيه، ومنها الاستسلام التام لله والانقياد لأمره وحكمه والتحكيم لرسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، مع الرضا بذلك وانشراح الصدر له وانتفاء الضيق والحرج. ومن علامات صحة القلب إتقان العمل مع الشعور بالتقصير واستعظام الذنوب والخوف من زيغ القلوب ومن الوقوف بين يدي علام الغيوب. وقد وصف الله المؤمنين بما يدل على ذلك فقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. الله أكبر. ثم يقول: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قال إبراهيم: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وعن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، إنا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات. ومن علامات صحة القلب اطمئنان القلب والخشوع عند قراءة القرآن والتأثر به والتخلق بأخلاقه. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وتطمئن قلوبهم، أي تسكن وتستأنس بذكر الله سبحانه تعالى بألسنتهم كتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتوحيد، أو بسماع ذلك من غيرهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن علامات صحة القلب الصبر على الضراء والشكر على السراء، وذلك لأن صاحب القلب السليم يعلم أن اختيار الله له خير من اختياره لنفسه. ومن علامات صحته أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائها، جاء إلى هذه الدار غريبا يأخذ منه حاجته ويعود إلى وطنه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ومن علامات صحة القلب ألا يفتر عن ذكر ربه ولا يأنس بغيره إلا بمن يدله عليه ويذكره به ويذاكره بهذا الأمر. ومن علامات صحته أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه في الدنيا، ووجد فيها راحته ونعيمه وقرة عينه وسرور قلبه. ومن علامات صحته أن يكون همه واحدا وأن يكون في الله. ومن علامات صحة القلب السليم أن يكون أشح بوقته، أن يذهب ضائعا من أشد الناس شحا بماله، الله أكبر. ومنها أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل، فيحرص على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان. أيها الأحبة في الله، وبالجملة فالقلب الصحيح هو الذي همه كله في الله وحبه كله في الله وقصده له سبحانه وبدنه وأعماله له ونومه لله ويقظته لله وحديثه والحديث عنه أشى إليه من كل حديث، وأفكاره تحوم على مراضيه ومحابته سبحانه وتعالى. ثانيا، القلب الميت، وهو الذي لا حياة به، لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره، بل هو واقف مع شهواته ولذاته ولو كان فيها سخط ربه وغضبه سبحانه وتعالى. فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظه رضى ربه أم سخط، فهو متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء وسخطا وتعظيما وذلا. إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، وإن منع منع لهواه، فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضاه مولاه سبحانه وتعالى. فالهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل سائقه، والغفلة مركبه، عياذا بالله من ذلك القلب الميت. لا يستجيب للناصح ويتبع كل شيطان مريد. الدنيا تسخط وترضيه، والهوى يصمت عما سوى الباطل ويعميه. قال أحد الصالحين: يا عجبا من الناس، يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد. فمخالطة صاحب هذا القلب سقم، ومعاشرته سم، ومجالسته هلاك. ثالثا، القلب المريض، وهو قلب له حياة وبه علة، فيه مادتان تمده هذه مرة وهذه أخرى، وهو لما غلب منهما ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلها والحسد والعجب وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة ما هو مادة هلاكه وعطبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومرض القلب نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره وإرادته. لذا قال مجاهد وقتاده في قوله تعالى: في قلوبهم مرض، أي شك، وتارة يفسر بشهوة الزنا، كما فسر به قوله تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوة. ومن علامات مرض القلب أن يتعذر عليه فعله الخاص به الذي خلق لأجله، وهو العلم والحكمة والمعرفة وحب الله تعالى. ومن علامات مرض القلب أن مريض القلب لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجح جهله بالحق وعقائده، فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه وتألم بجهله بالحق بحسب حياته، وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته، وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: القلوب ثلاثة: قلب خال من الإيمان وجميع الخير، فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه، لأنه قد اتخذه بيتا ووطنا وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غاية التمكن. القلب الثاني: قلب قد استنار بنور الإيمان وأوقد فيه صاحبه مصابيحة، لكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية، فللشيطان هناك إقبال وإدبار ومجالات ومطامع، فالحرب دول وسجال، أو كما قال القائل، وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة. والقلب الثالث: قلب محشو بالإيمان قد استنار بنور الإيمان وانقشعت عنه حجب الشهوات وأقلعت عنه تلك الظلمات، فلنوره في قلبه إشراق، ولذلك الإشراق اتقاد لما دنا منه الوساوس احترق به، فهو كالسماء التي حرست بالنجوم، لو دنا منها الشيطان يتخطاها رجم فاحترق. ومن أمراض القلوب أيها الأحبة في الله الكبر، أعادنا الله وإياكم وأولادنا وأولادكم وجميع المسلمين، وهو من أخبث أمراضها وأشدها فتكا وأسوأها عاقبة، وهو حجاب كثيف على القلب يحول بينه وبين الإيمان، ومانع قوي يمنع الإنسان من قبول الحق، وحقيقته الارتفاع على الناس واحتقارهم ودفع الحق، وهو يأتي من إعجاب المرء بنفسه، وذلك أن يرى نفسه أكبر من غيره، وأعظم من ذلك أن يتكبر على ربه بأن يمتنع عن قبول الحق والإذعان إليه بالتوحيد والطاعة. والكبر أول معصية من قبل إبليس. قال ربنا جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال تعالى: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فأخرجه الله صاغرا حقيرا ذليلا متصفا بنقيض ما كان يحاوله من العلو والعظمة، وذلك قوله تعالى: إنك من الصاغرين. والصغار أشد الذل والهوان، وقوله: أخرج منها مذموما مدحورا، ونحو ذلك من الآيات. ويفهم من الآية أن المتكبر لا ينال ما أراد من العظمة والرفعة، وإنما يحصل له نقيض ذلك. وذكر الله هذا المعنى في قوله: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. وبين في مواضع أخرى كثيرا من العواقب السيئة التي تنشأ عن الكبر، أعاذنا الله وإياكم منه. فمن ذلك أنه سبب لصرف أصحاب عن فهم آيات القرآن والاهتداء بها، كما في قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الله أكبر. فعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمض الناس، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قال النووي رحمه الله: بطر الحق أي دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا، وغمض الناس أي احتقارهم، أو كما قال رحمه الله تعالى. فالكبر مرض قلبي، ولكنه حين يتمكن من الإنسان فإنه يظهر في أعمال الإنسان وأقواله وأفعاله، والكبر يكون مع الغير. فالمتكبر يرى نفسه فوق الشخص الذي يتكبر عليه. وروي في ذم الكبر وغيره عن بعض صفات الشر عن أسماء بنت عميص رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما رواه الترمذي والطبراني بإسناد جيد: بئس العبد عبد تخيل واغتال ونسي الكبير المتعال، بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى، بئس العبد عبد سهى ولها ونسي المقابر والبلا، بئس العبد عبد عتى وطغى ونسي المبتدئ والمنتهى، بئس العبد عبد تخيل الدنيا بالدين بالشهوات، بئس العبد عبد طمع يقوده، بئس العبد عبد هوى يضله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. لما عرف أهل النقص حالهم عند ذوي الكمال استعانوا بالكبر ليعظموا صغيرا ويرفعوا حقيرا وليس بفاعل. وقال الأحنف بن قيس: عجبت لمن جرى من مجرى البول مرتين كيف يتكبر. وقال أحد الحكماء في تقلب الأحوال: تعرف جواهر الرجال. وقال أحد الحكماء: من برئ من ثلاث نال ثلاثا، من برئ من السرف نال العز، ومن برئ من البخل نال الشرف، ومن برئ من الكبر نال الكرامة. يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تثريب، لو فكر الناس ما في بطونهم ما استشعر الكبر شيبان ولا شيب. هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة وهو بخمس من الأقدار مضروب؟ أنف يسيل وأذن ريحها سهك، والعين مرفضة والثغر ملعوب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا اقصر فإنك مأكول ومشروب. وكما قال الشاعر: من عظم الناس عظموه، وفاز بالفضل والرئاسة، ومزدرئيهم لو كان مسكا لقيل في أصله نجاسة. أو كما قال القائل: وعلاج الكبر أيها الإخوان، أولا معرفة الرب سبحانه وتعالى. في الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربي جل وعلا فيما يرويه مسلم في صحيحه، قال الله عز وجل: العز إيزاري والكبرياء ردائي. ثانيا معرفة النفس، قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. يتذكر أحوال الإنسان الثلاث. مبدأ الإنسان: كان الإنسان في العدم، ثم أوجده الله وخلقه من نطفة مذرة جمادا لا يسمع ولا يبصر. الحالة الثانية: وسط أمر الإنسان، وهو ما أشار الله له بقوله تعالى: ثم السبيل يسره. فالإنسان أيها الأحبة الأحباب في مدة حياته ضعيف غاية الضعف، يمرض كرها ويجوع كرها ويعطش كرها ويموت كرها، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فبالجملة هو دليل لا يليق الكبر به. الحالة الثالثة: يتذكر آخر أمر الإنسان، فآخر أمر الإنسان هو الموت، فيصير جيفة منتنة قذرة يستقدره كل إنسان، ثم يخرج بعد هذا البلاء إلى أهوال القيامة وما فيها من حساب. وهذه الحالة مشار إليها بقوله تعالى: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. أقول: ومن أسباب علاجها التواضع لله وللخلق، التواضع لله، فيتواضع الإنسان لله ليذهب عنه الكبر، وذلك بالإيمان والصلاة التي تشتمل على السجود لله، وفي ذلك استقرار التواضع في القلب. التواضع للخلق، ولنا هنا في رسولنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى. فقد كان عليه الصلاة والسلام يحلب الشاة ويخسف النعل ويرقع الثوب ويأكل مع خادمه ويشتري الشيء من السوق، صلى الله عليه وسلم يصافح الغني والفقير ويسلم مبتدئا على كل من استقبله من صغير وكبير، يجيب إذا دعي ولا يحقر، لين الخلق، جميل المعاشرة، طليق الوجه، شديد في غير عنف، متواضع في غير مذلة، جواد في غير سرف، رقيق القلب لا يمتلئ قط شبعا صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يثبت عنه أنه اشتكى وإن كانت به الفاقة أي الفقر صلوات ربي وسلامه عليه. فما عليك أيها المسلم إذا أردت قلع شجرة الكبر من قلبك إلا أن تعمل بأنواع العلاج التي ذكرتها لك والتآسي به صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أيها الأحبة في الله، ومن أمراض القلوب العجب، فلا شيء أفسد للأعمال من العجب ورؤية النفس، فهو يدعو إلى نسيان الذنوب وإهمالها، فبعض ذنوبه لا يذكرها لظنه أنه مستغن عن تفقدها، وما يتذكر منها مستصغره فلا يجتهد في إزالته، بل يظن أنه يغفر له ذلك. وأما العبادات والأعمال فإنه يستعظمها ويمن على الله بفعلها وينسى نعمة الله عليه بالتوفيق والتمكن منها، ثم إذا أعجب بها عمي عن آفاتها، وذلك أن المعجب يغتر بنفسه ورأيه ويأمن مكر الله وعذابه، ويظن أنه عند الله بمكان، وأن له عند الله منة وحقا بأعماله التي هي نعمة من نعمه، ويخرجه العجب إلى أن يثني على نفسه، وإن أعجب برأيه وعقله منع ذلك من الاستفادة ومن الاستشارة والسؤال، ولا يسمع نصح ناصح ولا وعظ واعظ. والعجب من الأمراض المهلكة للقلوب، فقد ورد عن مطرف بن عبد الله ابن الشخير أنه نظر إلى المهلب بن أبي صفرة وعليه حلة يسحبها ويمشي الخيلاء، فقال: يا أبا عبد الله، ما هذه المشية التي يبغضها الله ورسوله؟ فقال المهلب: أما تعرفني؟ فقال: بل أعرفك، أولك نطفة قذرة، وآخرك جيفة قذرة، وحشوك فيما بين ذلك بول وعذرة. وقد أخذ أحد الشعراء هذا الكلام ونظمه فقال: عجبت من معجب بصورته، وكان بالأمس نطفة مذرة، وفي غد بعد حسن صورته يصير في اللحد جيفة قذرة، وهو على تيهة ونخوته ما بين ثوبه يحمل العذرة. وإن للعجب آفات عظيمة ونتائج وخيمة، أود أن أتعرض لها بالذكر حتى يتحاشى الإنسان المعجب. أولا: نسيان الذنوب. ثانيا: استعظام العبادة والعمل والاستبداد بالنفس والرأي. ثالثا: الاستغناء عن العمل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل الرأس يختال في مشيته، إذ خسف الله به فواتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وفي سنن أبي داود أنه كان رجلان في بني إسرائيل متواخيان، وكان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا في العبادة، وكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي أبعثت علي رقيبة؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض الله روحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. رواه أبو داود. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتآلى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تقدم بعض التابعين ليصلي بالناس إماما، فالتفت إلى المأمومين ليعدل الصفوف وقال: استو. ثم غشي عليه، فلما فاق سئل عن سبب ذلك، فقال: لما قلت لهم استووا فكرت في نفسي فقلت لها: هل أنت استقمت مع الله طرفة عين؟ مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. يا قوم، من أظلم من واعظ قد خالف ما قاله في الملأ؟ ومن قصص العرب في العجب الحادثة التالية، سنرى كيف أعجب بعض الناس بأنفسهم عجبا شديدا دعاهم إلى التكلم بكلمات قبيحة أنبات عن خبثهم، حتى أن الحجاج بن يوسف الثقفي المشهور بقسوته رأى أن في قتلهم تقربا إلى الله جل وعلا. ونص الحادثة كما ذكرها صاحب كتاب أدب الدنيا والدين، حكى عمرو بن حفص قال: قيل للحجاج: كيف وجدت منزلك بالعراق؟ قال: خير منزل، لو كان الله بلغني قتل أربعة تقربت إليه بدمائهم. قيل: ومن هم؟ قال: مقاتل بن مسمع ولساجستان. فأتاه الناس فأعطاهم الأموال، فلما عزل دخل مسجد البصرة وقال لرجل يماشيه: لمثل هذا فليعمل العاملون. وعبد الله بن ظبيان التميمي خوف أهل البصرة أمرا فخطب خطبة أوجز فيها، فنادى الناس من أعراض المسجد: أكثر الله فينا مثلك. فقال: لقد كلفتم الله شططا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأبو سمال الأسدي أضل راحلته فالتمسها الناس فلم يجدوها، فقال: والله إن لم يرد إلي راحلتي لا صليت له صلاة أبدا. فالتمسها الناس فوجدوها فقالوا: قد رد الله راحلتك فصلي. قال: لا، إن يميني يمين الله، نعوذ بالله من الخذلان. والعلاج العجب واستئصاله من القلب، ينبغي للمسلم والمسلمة أن يتداوى بأنواع الدواء التالية والعمل بها. أولا: معرفة المنعم عليه ومقابلة العلة بضدها. المعجب ببدنه وجماله عليه أن يتذكر أن أوله نطفة وآخره جيفة، والمعجب بقوته وشدته وبطشه عليه أن يعلم أن أدنى نوع من أنواع المرض يذهب بالكثير من قوته، وأن الله قادر على سلبه هذه القوة. والمعجب بعقله وسعة تفكيره عليه أن يعلم أولا: مثل المعجب في إعجابه مثل الواقف في رأس الجبل يبصر الناس صغارا وهو في أعين الناس صغيرا لم يزل، أو كما قال القائل: أو أن ما أوتيه من العلم قليل وأن الله قادر على سلبه. والمعجب بنسبه عليه أن يعلم أن الكريم عند الله هو التقي، كما قال ربنا جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأن يعلم أن شرف المرء بالطاعة والعلم، وحميد الخصال لا بالنسب. وإن شرف: لئن فخرت بآباء ذوي نسب لقد صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. أقول: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. والمعجب بكثرة العدد من الأولاد والعشيرة عليه أن يتذكر ضعفه وضعفهم. ففي الحديث عند الترمذي: وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وتذكر أن لو كانت الدنيا تدوم بأهلها لكان رسول الله فيها مخلدا. وتذكر أنهم عبيد مقهورون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وأنهم سيتفرقون عنه إذا مات، فسيدفن في قبره وحيدا وحيدا ذليلا لا يرافقه شيء غير عمله الصالح والطالح. والمعجب بماله عليه أن يتذكر أن المال ملك لله تعالى، وأنه أوتيه ابتلاء وامتحانا ليظهر صدقه من كذبه وشكري من كفره، وأنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء. وتفكر وتذكر أن للمال آفات ومصائب قد تذهب بكله في لحظة، ثم إن صاحب المال عليه حقوق كإخراج الزكاة كاملة وفعل الخيرات، وإن تم ذلك فيوم القيامة حساب الأغنياء ثقيل وحساب الفقراء خفيف، كما وردت بذلك نصوص الشرع. ليس المسود من المال بالمال سوأده، بل المسود من قد ساد بالأدب، لأن من ساد بالأموال سودده ما دام في جمع ذوي الأموال والنشب. إن قل يوما له مال يصير إلى هون من الأمر في ذل وفي تعب. والمعجب برأيه عليه أن لا يجعل لرأيه حتى يزنه بميزان الشرع، هل هو موافق لكتاب الله والسنة أم لا، وهذا يتطلب منه التواضع مما يذهب عنه العجب. وأقول وأعظم المعجبين اسما علاج العجب بالعلم. قال الذهبي رحمه الله تعالى: وأشر الكبر من تكبر على العباد بعلمه وتعاظم نفسه بفضيلته، فإن هذا لا ينفح علمه فلم يفطر عنها بل يحاسبها كل وقت ويثقفها، فإن غفل عنها جمحت عن الطريق المستقيم وأهلكته، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ومن طلب العلم للفخر والرياسة ونظر للمسلمين شرد وتمالق عليهم فهذا من أكبر الكبائر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالنفس الإنسانية بطبيعتها تميل لحب الثناء والمدح، فليحذر الإنسان مجالسة المتملقين الذين يمدحونه بما ليس فيه فيولد ذلك في نفسه العجب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رحم الله امرأ أهدى إلينا مساوئنا، وقيل لبعض الحكماء: أتحب أن تهدى إليك عيوبك؟ قال: نعم من ناصح. وارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المؤمن مرآة المؤمن، إذا رأى فيه عيبا أصلحه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن أمراض القلوب الخيلاء، وقد ورد الوعيد الشديد في حق من اتصف به، فعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه أحمد والبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل ممن كان قبلكم يجر إزاره من الخيلاء خسف به فيتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. أخرجه البخاري والنسائي. واعلم أن القلب بأصل فطرته قابل للهدى، وبما وضع فيه من الشهوة والهوى مائل عن ذلك، والتطارد فيه بين جندي الملائكة والشياطين دائم، ولا يطرد جند الشياطين من القلب إلا ذكر الله، فإنه لا قرار له مع الذكر. واعلموا أيها الأحبة في الله أن أكثر القلوب قد فتحها جنود الشياطين وتملكتها، فامتلأت بالوساوس الداعية إلى إيثار العاجلة وإطراح الآخرة، ومبدأ استلائها اتباع الشهوات والهوى، ولا يمكن فتحها بعد ذلك إلا بتخلية القلب عن قوت الشيطان. ودواء القلب وعلاجه: إذا أردت يا عبد الله شفاء قلبك وعافيتك، فعليك بصدق اللجوء والإكثار من النوافل، وبسح الدموع والصلاة بالليل والناس هجوع، وداوي قلبك بملازمة الأذكار وصحبة الأخيار، فإنهم خير معين بعد الله على شفاء القلب السليم وسلوك الصراط المستقيم. قال تعالى: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. واحرص قلبك أخي المسلم من أن يتسلل إليه الشيطان بشبهات خبيثة أو شهوة محرمة أو آفة مفسدة، واحذر الغفلة والغافلين، فإن الغفلة مضادة للعلم منافية له، وقد ذم الله سبحانه وتعالى أهلها ونهى عن الكون منهم وعن طاعتهم والقبول منهم، كما قال تعالى: ولا تكن من الغافلين. وأقول لك، وسلفنا الصالح هم شمس الدنيا وعافية الناس للسبق إلى كل خير وللظفر بكل فضيلة، ولقد كان لهم مع هذا الداء أحوال وأقوال سطرها التاريخ في سفر الخلود بحروف من نور. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا تحقرن أحدا من المسلمين، فإن صغير المسلمين عند الله كبير. ومر بالحسن البصري شاب عليه بزة له حسنة، فدعاه فقال له: ابن آدم، معجب بشبابه، كأن القبر قد وار بدنك وكأنك لقيت عملك، ويحك، داوي قلبك، فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. أو كما قال رحمه الله تعالى: ونظر طاووس ابن كيسان إلى أحد الناس وهو يغتال في مشيته، فغمز جنبه بإصبعه ثم قال: ليست هذه مشية من في بطنه قرع. فقال كالمعتذر: يا عم، لقد ضرب كل عضو مني على هذه المشية حتى تعلمتها. أو كما قال: وقال الفضيل: من أحب الرياسة لا يفلح أبدا. وقيل لعائشة رضي الله عنها: متى يكون الرجل مسيئا؟ قالت: إذا ظن أنه محسن. وقال مطرف: لئن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. وقال ابن القيم: أصول الخطأ كلها ثلاثة: أولا الكبر، وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره. وقال ابن رجب الحنبلي: وينبغي للمؤمن ألا يزال يرى نفسه مقصرا عن الدرجات العالية، فيستفيد بذلك أمرين نفيسين: أولا الاجتهاد في طلب الفضائل والازدياد منها، والنظر إلى نفسه بعين النقص. ولا تمشين في الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قوم هو منك أرفع. فإن كنت في عز وخير ومنعة، فكم مات من قوم هم منك أمنع. وكان مالك بن دينار يقول: إذا ذكر الصالحون أف لي وتف. وقال أيوب: إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. وقال محمد بن واسع: لو أن للذنوب رائحة لم يستطع أحدا أن يجلس إليه. وذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه إذا خطب على المنبر فخاف على نفسه العجب قطع خطبته، وإذا كتب كتابا فيه العجب مزقه ويقول: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي. ينال الفتى بالعلم كل فضيلة ويعلو مقام بالتواضع والأدب. وسئل بعض العلماء عن عشق الصور فقال: قلوب غفلت عن ذكر الله فابتلها الله بعبودية غيره، فالقلب الغافل مأوى الشيطان. ولعلاج أمراض القلوب بالجملة ذكر العلماء الدواء التالي، والذي كتبه بعض الشراح على الأربعين النووية. ذكر العلماء أن صلاح القلب في تسعة أشياء: أحدها قراءة القرآن بالتدبر، ثانيها خلاء البطن بتقليل الأكل، ثالثها قيام الليل بالعبادة، رابعها التضرع عند السحر، خامسها مجالسة الصالحين، سادسها الصمت عما لا يعني، سابعها العزلة عن أهل الجهل، ثامنها ترك الخوض في الناس، تاسعها أكل الحلال وهو رأسها، فإنه ينور القلب ويصلحه، فتزكو بذلك الجوامح وتدرع المفاسد وتكسر المصالح. وأكل الحرام يصدئ القلب ويظلمه ويقسيه. أحبتي في الله، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء، واجعلنا من العاملين به والداعين إليه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا رافع السماوات وباسط الأرض، انصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصرهم في فلسطين وكشمير وأفغانستان، وأذل الشرك والمشركين، وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم لا ترفع لليهود راية، اللهم لا ترفع لليهود راية، واجعلهم لمن خلفهم آية ولا تحقق لهم غاية. اللهم لا ترفع لليهود راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، ووفق الموحدين لهداك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا حب نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن ترزقنا اتباع سيرهم ونهج طريقتهم، كما نسألك أن تحشرنا في زمرتهم. اللهم لا تفضحنا على رؤوس الخلائق يوم البعث والنشور، وآتنا كتبنا باليمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة في الله، وسامحوني على الإطالة، ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، هذا والله أعلم. وصل اللهم وسلم على قدوتي وحبيبي وقرة عيني نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
ختاما نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وكل من ساهم في إخراج هذه المجموعة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الداعية للإنتاج والتوزيع بالرياض. Finally, we beg Allah to greatly reward the reciter and all those who have participated in the production of this series with the compliments of your brothers at Al-Da'iyah for Islamic Media Production and Distribution.
تم إنتاج هذا العمل في استديو مؤسسة الداعية للإنتاج والتوزيع بالرياض. وتقبلوا تحيات مهندس الصوت رضا الغرباوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.